الحمد لله رب العالمين، وافضل الصلاه واتم التسليم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، واكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفه العلم، وسهل اخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. وبعد، فهذا هو درسنا الخامس في سلسلة دروس تاريخ التشريع الإسلامي. أنهينا معظم الحديث عن التشريع الإسلامي في الدور الثاني، ونعني بالدور الثاني عصر الصحابة رضوان الله عليهم. فقد علمنا أن الدور الأول في تاريخ التشريع إنما هو التشريع في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرفنا خصائص التشريع في ذلك الدور. الدور الثاني هو التشريع بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حياة الصحابة رضوان الله عليهم. وقد عرفنا معظم ما يتعلق به في الأسبوع الماضي. بقي أن نختصر ونلخص ما ذكرناه في الدرس الفارغ، فنلخص ذلك كله في خصائص التشريع في هذا الدور. ما هي خصائص التشريع الإسلامي في الدور الثاني، أي في عصر الصحابة؟ لو سألنا أنفسنا هذا السؤال لعلمنا الجواب عنه من خلال ما ذكرناه في الأسبوع الماضي والذي قبله. الخاصة الأولى من خصائص هذا الدور الثاني أن كلا من الإجماع والقياس، وهما المصدر الثالث والرابع من مصادر الشريعة الإسلامية، هذان المصدران وضعا موضع التنفيذ في هذا الدور، ولم يكن قبل ذلك يلجأ المسلمون، لا رسول الله ولا غيره، لا إلى إجماع ولا إلى قياس. هذه الخاصة الأولى. الخاصة الثانية تقليد الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمكن، ظنا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتقول عليه متقولون، أو أن يتسلل الكذب إلى الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخاصة الثالثة ظهور الاجتهاد في هذا العصر أو في هذا الدور الثاني من أدوار التشريع، بعد أن لم يكن للاجتهاد من ظل أو وجود. ما كان المسلمون يجتهدون في عصر رسول الله إلا إذا وجد الواحد منهم نفسه بعيدا عن النبي عليه الصلاة والسلام، كمعاذ عندما أرسله رسول الله إلى اليمن. أما في الحالات العامة فلا اجتهاد، لكن في الدور الثاني ظهر الاجتهاد للضرورات والظروف التي تحدثنا عنها، لكنه كما تذكرون كان اجتهادا ضيقا ضمن حدود الوقائع، ولم يكن يمتد إلى الفرضيات أبدا. يعني ما كان علماء الشريعة في هذا العصر في عصر الصحابة يفرضون القضايا ويجتهدون فيها، لا، إذا كانت هذه الفرضية لم تقع بعد يقول أحدهم للآخر دعوها حتى تقع، لا نشغل أنفسنا بها الآن. نعم. الخاصة الرابعة والأخيرة ظهور الخلاف بين علماء التشريع في هذا الدور، بعد ان لم يكن للخلاف من وجود. وقد عرفنا سبب ظهور الخلاف بين علماء الشريعة الإسلامية في عصر الصحابة، عرفنا السبب ما هو، ان الاعتماد لم يبقى محصورا على النصوص ودلائلها الواضحة، ذلك لان الوقائع كثرت والمشكلات ازدادت مع الزياد واتساع رقعة العالم الاسلامي. فلما كثرت المشكلات واحتاج الصحابة لمعرفة حكم الشريعة فيها الى الاجتهاد، كان لا بد ان يوجد مع الاجتهاد الاختلاف. وقد تحدثنا عن نماذج من هذه الاختلافات بين كبار علماء الشريعة الإسلامية في عصر الصحابة في آخر الدرس الماضي. نعم، وقلنا في آخر درسنا إن هؤلاء الذين تصدوا للفتوى من أصحاب رسول الله، وأشهرهم، لا كلهم، أشهرهم الخلفاء الأربعة والعبادلة الأربعة، من؟ عبد الله بن عباس، عبد الله بن مسعود، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمرو بن العاص، وزيد بن ثابت، في غيره، في معاذ بن جبل، في عائشة رضي الله عنها. لكننا تحدثنا عن أشهر من تصدوا للفتيا في هذا العصر الثاني. اختلفوا فيما بينهم في بعض القضايا ام لا؟ اختلفوا. وعرفنا سبب الاختلاف. ما موقف عامة الصحابة الذين لم يبلغوا مبلغ هؤلاء الرجال في معرفة الشريعة، الذين كانوا منصرفين الى سلاحتهم او زراعتهم او تجارتهم او صناعتهم، كيف كانوا يفهمون الدين؟ كانوا يأخذون بآراء هؤلاء المفتي، وكانوا يأخذون بمذاهب هؤلاء العلماء، تماما كما هو الشأن بالنسبة لواقع المسلمين في هذا العصر. كما أن العامي اليوم يأخذ برأي إمام من الأئمة الأربعة الذين وصلت اجتهاداتهم إلينا مدونة بيقين، كذلك العامة من الصحابة كانوا يأخذون أحكام الشريعة الإسلامية من أولئك الأئمة. إلا أن الفرق أن الأئمة الذين نأخذ اليوم منهم فقط أربعة، أما الأئمة الذين يستطيع عامة الصحابة أن يأخذوا منهم أكثر بكثير، أكثر ربما يصلون إلى 15 أو قرابة 20. هنا وقف درسنا في الأسبوع الماضي، وهذه خلاصة. اليوم نضيف كتتمة إلى الحديث عن هذا الدور الثاني مسألتين اثنتين، ولا نزيد عليها، فقط نرجو أن يبارك الله لنا في الوقت حتى نغطي هاتين المسألتين بالشرح الكامل. المسألة الأولى، هؤلاء العوام من الصحابة الذين رأوا عمر يقول قولا في نفقة المطلقة ثلاثا، ورأوا مثلا عليا يقول قولا آخر في نفقة المطلقة ثلاثا. علي يقول انقطعت نفقتها عن الزوج لأنها بائن، وعمر يقول لا لم تنقطع. طيب، الحكم في علم الله أليس واحدا؟ الحكم الذي شرعه الله في غيره إما هذا وإما هذا، قطع حكم واحد. ونحن رأينا رأيين مختلفين، ونريد أن نلتزم بالحكم الذي هو الحكم الإلهي، فكيف السبيل إلى ذلك؟ سؤال واضح ايها الاخوة؟ واضح طبعا. نعم. طيب الجواب يبدأ مفتاحه عند قول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا الا وسعها. فاذا عميت علينا دلائل حكم شرعي وتشابهت الأدلة ولم نستطع ان نصل الى الحكم بيقين، فان من رحمة الله بعباده انه لا يطالبهم الا بان يبذلوا الجهد في معرفة حكم الله عز وجل. فاذا بذلوا الجهد وغلب على نظرهم ان حكم الله في هذا الامر هو الاباحة فما عليهم الا ان يلتزموا هذا الحكم. واذا وصل رأس انسان اخر من اجتهاده وبذل جهده الى ان حكم الله في هذه المسألة هو الوجوب فما عليه الا ان يفعل ما وصل به. والله يصيب هذا ويصيب ذلك. من اين عرفنا هذا؟ عرفنا هذا اجمالا من قوله عز وجل لا يكلف الله نفسا الا وسعها، وتفصيلا من قوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم وغيره اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران، واذا اجتهد الحاكم فاخطأ فله اجر واحد. معنى هذا الكلام اي ان المجتهد لا يكلف الا بان ينفذ ما انتهى اليه اجتهاده، والمجتهد الذي يكون مثله لا يتبعه بل هو الاخر يجتهد، وهو الاخر لا يكلف الا بان ينفذ ما وصل اليه اجتهاده. اما العوام من الناس الذين لا طاقة لهم على الاجتهاد فواجبهم ان يقلدوا من شاءوا من المجتهدين. نعم. وبناء على ذلك فنقول لا شك ان الحكم في علم الله واحد، الحكم ما يتعدد. نعم. هذا هو رأي الجمهور. نعم. اذا فلا بد ان عمر او عليا مثلا اصاب واحد منهما الحكم الحقيقي في علم الله، لكن الله لا يكلف عباده ان يرفعوا سجف الغيب وان يصلوا الى ما لا طاقة لهم للوصول اليه، انما يكلفهم الله ان يفعلوا ما هداهم اليه اجتهاد. ولذلك اتفق العلماء على ان اربعة مثلا ان كانوا في سفر وجن عليهم الليل واظلم وقاموا يريدون ان يصلوا صلاة العشاء وهم في بادية وقد غشت السحب السماء ولم يستطيعوا لا ان يعتمدوا على نجوم ولا غير نجوم في معرفة القبلة، ماذا يصنعون؟ اجتهدوا. فاذا اجتهد احدهم ودله اجتهاده على ان القبلة هكذا، يعني غلب على ظنه ان القبلة هكذا، ما هو الواجب عليه؟ ان يصلي هكذا. والثاني هو الاخر يستطيع ان يفكر عنده ثقافة وشيء من الدراية، فكر قال لا والله القبلة هكذا، ما واجب هذا الثاني؟ ان يصلي هكذا. والثالث اجتهد ان القبلة هكذا والرابع هكذا، وصلى كل منهم الى جهة مخالفة للجهة التي صلى اليها الاخر، صلاتهم جميعا صحيحة لا يكلف الله نفسا الا وسعها. نعم. لكن لو فرضنا انهم فيما بعد عرفوا القبلة بيقين لا باجتهاد، يعني عرفوا يقينا ان القبلة هكذا، اذا واجب عليهم ان يقضوا. اما اذا تغير الاجتهاد فالاجتهاد لا ينقض الاجتهاد، يعني انا اذا صليت اول ركعة واجتهادي ان القبلة هكذا، فرقة ثانية خطر بل لا والله يمكن القبلة هكذا بدليل كذا وكذا، اذا يجب ان اعرف نفسي واصلي الركعة الثانية. فالركعة الثالثة غلب على ظني ان لا القبلة يمكن هكذا، اعرف نفسي واصلي الركعة الثالثة هكذا. ولو ان الانسان صلى صلاة واحدة الى ثلاث اتجاهات لكن بدافع اجتهاد لا بدافع من معرفة اليقين فصلاته صحيحة، وهذا معنى قولهم الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد. هذا هو الجواب على المسألة الأولى قولنا. طيب يعني هؤلاء اختلفوا، الحكم عند الله واحد والآراء ثلاثة، طيب صحيح الحكم عند الله واحد والآراء ثلاثة، لكن أما وقد عجزنا عن الوصول إلى معرفة حكم الله بيقين وآخر ما انتهينا إليه الظن الاجتهادي، فإن الله يكلفنا بأن نطبق ظنوننا الاجتهادية ويقبل ذلك منا عوضا عن الحكم الذي هو ثابت في علمه. هذه هي المسألة الأولى. دائما المسألة الثانية هي ليست أعظم ولكنها تحتاج إلى تفصيل أكثر. ترى هؤلاء الصحابة الذين تولوا الاجتهاد والفتيا في الدور التشريعي الثاني، هل كان فيهم أيها الإخوة، انتبهوا جيدا، هل كان فيهم من ينزع إلى أن يتجاوز حرفية النصوص ويأخذ بروح النص كما يقول بعض الناس اليوم، ويأخذ بالمصالح التي تنطوي عليها النصوص؟ يعني أي كانوا أصحاب نزعة تحررية، كانوا أصحاب نزعة تقدمية تطورية في فهم الشريعة الإسلامية. هل كان في هؤلاء الصحابة من كانوا يميلون إلى هذا التحرر في فهم النصوص وتجاوزها إلى روحها ومصالحها، وكان فيهم بالمقابل من يتمسك بحرفية هذه النصوص ويسدل الغشاوات على عينيه فلا يتعامل لا مع علمه ولا مع روح النص ولا مع شيء؟ هذا هو السؤال. الجواب، هؤلاء الصحابة في هذا الدور التشريعي ما كانوا ينقسمون إلى هذين القسمين قط، بل كانوا جميعا ينزعون من منهج واحد إلى الاجتهاد عندما لا يوجد نص يغطي المشكلة. كانوا يتبعون يعني يسيرون على منهج واحد في الفهم والنظر، كلهم كانوا يأخذون بالنص ولا يتجاوزون الوجه أبدا، وكلهم كانوا يقيسون عليه الفروع المشبهة ضمن حدود الضرورة وبعد وجود شروط القياس ومؤهلات الاجتهاد، فكلهم كانوا يعملون النص ولا يتجاوزونه، وكلهم كانوا يأخذون أيضا بالمصالح والعلل عندما يضطرهم الأمر إلى الاجتهاد. هذا هو الجواب. أي عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وبد الله بن عمرو بن العاص إلى آخرهم، كلهم كانوا يسيرون على منهج واحد في الاجتهاد، ما في واحد عنده نظرة حرفية إلى النص وواحد عنده نظرة تحررية إلى النص، هذا شيء ما كان موجود إطلاقا. يختلفون بأسباب أخرى ذكرناها في الأسبوع الماضي، أسباب الاختلاف أربعة أسباب ذكرتها ولعلنا لم ننسى أيها الإخوة. طيب إذا عرفنا هذا، طيب لماذا نعرف هذا السؤال؟ وهل هنالك من قال إن في هذا الدور التشريعي الثاني من الصحابة من كان ينزع إلى تجاوز حرفية النص إلى روحه ويتجاوز حرفية النص إلى المصالح الكاملة فيه، نعم وجد من قال هذا في العصر الحديث. ولعل أول من قال هذا في العصر الحديث أحمد أمين في كتابه فجر الإسلام، ولعله كرره في روح الإسلام أيضا عندما حدثنا عن التشريع الإسلامي وكيف تكامل وعن الصحابة الذين كانت إليهم الفتية، قال كان بعض من هؤلاء الصحابة عندهم روح واسعة في فهم النص، وكانوا يتجاوزون النص إلى ما يسميه علماء القانون اليوم بروح القانون. ويقول أحمد أمين إن في مقدمة هؤلاء عمر بن الخطاب، إن في مقدمة هؤلاء الناس عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. فعمر كان عبقري وكان لا يقف عند حرفية النص، بل كان يتجاوزه إلى المصالح وإلى العلل وإلى روح التشريع الإسلامي. أحمد أمين يقول هذا الكلام ويضرب لنا أمثلة يراها أحمد أمين دليلا على أن عمر تجاوز النص في كثير من الأحيان ليأخذ بالمصلحة التي اقتضاها الظرف واقتضاها التطور واقتضاها الزمن الحديث. وجاء كثيرا من الناس بعد أحمد أمين فنتجوا على منواله ونقلوا منه، لا سيما من طاب لهم هذا التصور، ومن أرادوا أن يبنوا على هذا التصور دعوة للعلماء اليوم إلى أن يتجاوزوا النصوص ويجتهدوا ويتركوا النصوص ويأخذوا بروح التشريع. نعم. ونحن نقول أحمد أمين ترى هو عالم في الشرع أم هو عالم في التاريخ أم هو عالم في الفلسفة أم هو عالم في ماذا؟ نحن لا نعلم أبدا أن أحمد أمين رحمه الله كان له أي اختصاص علمي فيما يتعلق بالتشريع الإسلامي إطلاقا. إنسان كانت له ثقافة عامة فيما يتعلق بأصول الشريعة الإسلامية أو الفقه الإسلامي، وإنما كانت درايته تاريخي. كتب من خلال درايته هذه الكتب التي دونها والتي تعرفونها أو سمعتم بها. مع الأسف هذا الكلام طاب لكثير ممن درسوا الشريعة بعد ذلك أن يقولوا عن عمر حتى يفتحوا لأنفسهم بهذه الحجة مجالا للتلاعب بالنصوص. وأنا أريد هنا أن نتحاكم إلى المنطق العلمي وأن تصغوا جيدا إلى هذه الدعوة. صحيح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان هكذا، كان من دون إخوانه من الصحابة يتجاوز حرفية النص إلى روحه وإلى المصالح وإلى ما لا أدري. نعم. وبقية الصحابة نعم لهم منهج آخر. اليوم هذا الكلام ينتشر انتشار كبير، لا أقول في صفوف الفسق بل في صفوف كثير ممن يتحدثون عن الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي وتطبيقه وما إلى ذلك. عمر بن الخطاب هو بنظرهم رائد من يريد أن يتجاوز النص إلى روح التشريع. متى رأيتم عمر بن الخطاب فعل ذلك؟ قالوا نعم، عمر بن الخطاب عمد إلى قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم إلى آخره. وقف عند والمؤلفة قلوبهم، النص القرآني يقول الذين دخلوا الإسلام حديثا ممن تتألفون قلوبهم أعطوهم من مال الزكاة ولو كانوا أغنياء. جاء سيدنا عمر فكر بعبقريته المتطورة وإلى الزمن، فقال كان هذا عندما كان الإسلام ضعيف. أما الآن وقد قويت حكيمة الإسلام فلسنا بحاجة إلى أن نتألف قلوبهم، لن نعطيهم سهم الإيمان. صب سهم المؤلفة قلوبهم في بقية الإسلام. هذا تعطيلا للنص من أجل تطور اقتضاه الله. ومثال آخر أن الله عز وجل يقول والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. جاء سيدنا عمر في عام الرمادة، عام كان في ضائقة اقتصادية على المسلمين، كان في شيء من المجاعة، نعم، سرق بعض الناس في هذه الفترة متاع، فلم يقم عليهم عمر بن الخطاب الحداد صحيح، نعم، وعطل الحد على حد تعبير هؤلاء الناس، في حين أن الله يقول والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. نعم، سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه قضى بأن الرجل الذي طلق زوجته ثلاثا بكلمة واحدة، نعم، يجعلها عليه فعلا ثلاث، لأنه استعجل، فلما يقول طلقت طلقة قال طلقتك ثلاثا، فجعلها عقوبة عمر له مخالفا بذلك قول الله الطلاق مرتان فإن تاكم بمعروف أو تسريح بإحسان، ومخالفا ما رواه مسلم كان الطلاق على عن ابن عباس رضي الله عنهما كان الطلاق على عهد رسول الله طلاق الثلاث واحد، وكان ذلك في خلافة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر. ثم قال عمر لقد استعجل الناس في أمر كانت لهم فيه أناة، فمن استعجل أناة الله ألزمناه بهم، فأمضى الطلاق الثلاث بكلمة واحدة ثلاثا، مع أنها كانت في عصر رسول الله تعالى طلقة واحدة. وهنالك أمثلة أخرى، نعم، تدل على أن عمر كان حصيف الرأي وكان يتجاوز حرفية النص إذا لاحت له المصلحة، وكان ينظر ويقدر الزمن والتصور. هذا الكلام فعلا يعجب فئات من الناس ويجعل منه رائدا لاجتهادات العصريين اليوم. هذا شيء قريب، هذا يجعلنا نقول الربا ايضا حلال، والمتاجرة بالخمر حلال، وكثير من الموبقات حلال، لانها تدخل في الظروف الطارئة التي كان يقدرها عمر رضي الله تعالى. ما الجواب عن ذلك؟ الجواب ايها الاخوة انه ما رؤي انسان اكثر حيطة في التمسك بالنص وحرفيته من عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقد اوضحت لكم طرفا من هذا في الدروس الماضية، يوم اراد ان يجتهد في دية الاصابع فجاءه من يقول لا تجتهد، فلقد سمعت رسول الله يقول كيف وكيف وكيف، قال ان كدنا ان نقضي في هذا برأينا، وتحول الى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأمور كثيرة أخرى لا نريد أن نكرر شيئا ذكرناه، لكن من الذي يستطيع أن يطبق النص أيها الإخوة؟ واسمعوا ما أقول، أقدر الناس على تطبيق النص أفهمهم للنص وأعرفهم وأعلمهم بالقواعد العربية وأصول الدلالات في منطوق النص ومفهومه الموافق ومفهومه المخالف ودلالة الخطاب وفحوى الخطاب. أعلم الناس تطبيق النص تطبيقا حرفيا هو ذاك الذي يعلم القواعد العربية، اما ان يتمسك بحسب الظاهر بالنص يطبقه وهو في الواقع غير متمسك به لانه لا يعلم قانون تطبيقه، واما ان ينحرف عنه وهو يظن انه متمسك به لكنه منحرف عنه، والسبب انه لا يعلم قانون تطبيق النص. عمر بن الخطاب كان من اعلم الناس بقواعد تفسير النصوص، وهذا هو المهم في هذه القضية. احمد امين لم يدرس اصول الشريعة، لم يدرس قانون قواعد تفسير النصوص، ففي طبيعي اذا رأى عمر لم يقطع يد سارق عام المجاهة ان يقول عمر خالف النص، لانه لا يفقه بكيفية دلالة النص، وهكذا بقية الامر. اما نحن فماذا نقول عن تصرفات عمر هذه؟ عمر بن الخطاب وقف عند قوله تعالى انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، تأمل للفقراء، هنا في اللغة العربية اسم موصول، للفقراء اي للذين يتصفون بالفقر، للمساكين اي للذين يتصفون بالمسكنة، للعاملين عليها اي للذين يقومون بكفاية الزكاة، للمؤلفة قلوبهم اي للذين تشعرون بالحاجة الى ان تتألفوا قلوبهم. فمناط هذا الامر الالهي في الفريق الاول فقرهم، فلو كان الفقر لم يعودوا اهلا لاخذ الزكاة، مناط الدفع للفريق الثاني المسكنة، فلو زالت المسكنة لا يأخذون، مناط دفع الزكاة للفريق الثالث كونهم يشتغلون في جباية الزكاة فلو قعدوا عنها، مناط وجوب اعطاء الزكاة للفريق الثالث أن يكون المسلمون في حالة يشعرون أنهم في حاجة إلى تألف قلوب من وفدوا إلى الإسلام من جديد. إذا المناط أن ننظر إلى واقعنا، فننظر إلى واقعنا، إذا وجدنا أن الإسلام عزيز قوي وأن من دخل في حمى الإسلام فالإسلام وحده يعزه، الاسلام وحده يغنيه، الاسلام وحده يحميه، اذا وجدنا ان الامر كذلك فان مناط وجوب دفع الزكاة اليهم ارتفع، واضح الكلام؟ لكن اذا وجدنا انفسنا بحالة من التفكك والاضمحلال والفقر والظلم وتغلب الاخرين علينا، ورأينا من دخل إلى الإسلام، طبعا الداخل إلى الإسلام في هذا الجو تكون المغريات في الصف الثاني اللي تركوا، ما تكون المغريات في الصف الإسلامي اللي جناح إليه، إذا هذا بحاجة إلى رعاية، بحاجة إلى دعم، لأنه بحر. لكن لما بيكون الطرف غير المسلم طرف ضعيف طرف هزيل والطرف المسلم طرف قوي، هو ما بحر. لما دخل الاسلام ماذا صنع؟ قوى نفسه، حمى نفسه، حصن كيانه. فماذا صنع عمر؟ لم يصنع اكثر من انه نفذ حرفيه النص. قال لهم ان الله جعل مناط اعطائهم الزكاه حاجتنا الى تالف قلوبهم، فهل نحن اليوم بحاجه؟ لسنا بحاجه. الى النص يقول نفرطه كان فقيرا، كان بالامس فقيرا فكنا نعطيه، اليوم جينا اليه لنعطيه واذا هو غلب، نعطيه واذا لم نعطيه، هل نكون خالفنا النص ام طبقنا النص؟ لكن من الذي يبقى قانون تفسير النصوص، قواعد تفسير النصوص؟ المساله الثانيه ان عمر بن الخطاب فعلا أتي له بإنسان سرق في عام المجاعة، كان أجيرا، فقال عمر والله لولا أنني أعلم أنكم تظلمونه ولا تعطونهم حقهم لقطعتهم، لكنني اعلم ان في هؤلاء الناس من يظلم ولا ياخذ حقه كاملا، والعام عام شاعه. ماذا يصنع عمر هنا وهو امام النصوص الثانيه؟ قول الله عز وجل: والسارق والسارقه فاقطعوا ايديهم، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما روي مرفوعا وموقوفا على عائشه: ادروا الحدود بالشبهات ما استطعتم، فان الحاكم لان يخطئ في العفو خير من ان يخطئ في العقوبه. هذا قانون وضعه رسول الله، اي كلما رفع الى القاضي انسان اتهم بتهمه ورأيتم ان الادلة كلها جرمته الا مقدار شيء بسيط ترك غاشية من الاحتمال في حقه، اذا في شبهة بسيطة. رسول الله يقول اذا حامت هذه الشبهة: فانت يا ايها القاضي اجعل الحيطة لمصلحة المتهم، فان القاضي ان اخطأ في العفو افضل وخيرا له عند الله من ان يخطئ في العقوبة. تطبيق الموت بناء على كلام رسول الله هنا ماذا يقتضي؟ يقتضي ما قاله الفقهاء في سيدنا عمر: اذا سرق انسان من ميزانية الدولة، نعم ميزانية الدولة، يعاقب يسجن، القاضي يعذره يعاقبه، لكن قطع اليد لا. لماذا؟ لان بيت مال المسلمين ملكم لمن؟ ملكم للمسلمين كلهم، فله نصيب من هذا المال الذي اخذ. اذا قطع الحد لا، ولكن يقال القاضي اقترح ماذا تشاء، سنوات، سنين، سنتين، عشرة، كما شاء. قطع اليد. سرق الزوج من بيت زوجته، سرقت الزوجة من مال زوجها، سرق الوالد من مال ابنه، العقاب موجود، العقاب التعزيري دائما موجود، السجن، الجلد اذا اقتضى الامر، ما يشاء القاضي، لكن قطع اليد اللي هو الحد لا. ما السبب؟ نحن في هذا نطبق النص ام نفترض على النص؟ نطبق النص، لان رسول الله قال: ادرأوا الحدود بالشبهات ما استطعتم. مو السرقة كل شيء، رجل نعم طلق زوجته طلاقا باهنا ثلاث طلقات، وهو يعلم انه مطلقة ثلاث طلقات، اثناء ما هي في العدة ذهب واستغفر بها، اليس هذا زنا؟ اليس هذا محرما؟ هل نقيم عليه الحد؟ لا نقيم. لماذا؟ في شك. كانت زوجته وطلقها صحيح ثلاث طلقات، لكن العدة لا تزال قائمة، والرجل يمكن يكون خطر في باله انه هذه زوجتي وانا بهذه الطريقة استرجعها، ويمكن انني املك ان استرجعها، اما وان الشبهة حامت فالشريعة تقول الرحيمة بالعباد: ادرأوا الحدود بالشبهات ما استطعت. سيدنا عمر رأى انسانا يسرق في عام المجاعة حيث تشيع شبهة ان الناس جياع وان الناس في هذا يغرون، وكاد الفقر ان يكون كفرا، يغرون يعني يأخذ هذا من مال هذا لانه جائع، واكيد جائع، لو كان اكيد جائع مو شبهة، خلاص صحيح الرجل، لكن في شبهة، في شبهة، يعني واحد يقول ما ثبت انه كان جوعان وراح يموت من الجوع وسرق، إيه هو لو ثبت هيك اصلا نحن ما بنعده متهم، بنقول له الله يعطيك العافيه، واذا صارت معك الحاله مره ثانيه خذ، وهذا حقك، هذا حق الشرع. لكن الم يسرق في عام المجاعه؟ اليست المجاعه عامه؟ اليست الضائقه عامه؟ والمبلغ الذي سرق ليس بذاك المبلغ الكبير الكبير، اذا احتمال ان يكون قد سرقه ليسد حاجته وارد ام لا؟ اذا الشبهة واردة، اذا عمله بالنص ماذا يقتضيه؟ يقتضيه ان لا يقيم عليه الحد، سيدنا عمر عجل عاقب، هو ما عاقبه ولكنه لم يقم عليه الحد. هذه هي المسألة الثالثة التي ظن الجهال أن عمر تجاوز فيها يعني الباري عز وجل يقول وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه ملكة والسارقة والسارقة فاقطعوا أيديهما. يلا السنة شرحت، السنة بينت، السنة خصصت، السنة قيدت، ولا يجوز أن نفسر آية إلا في ظل كلام المصطفى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسألة الثالثة قولهم إن الطلاق كان في عصر رسول الله طلاق الثلاث واحد، وكان الأمر هكذا في خلافة أبي بكر وفي صدر أيضا من خلافة عمر، ثم جاء عمر وفي المصلحة فقط خالف قول الله الطلاق مرتان. نعم، وقال الناس لا يتأدبون ولا يزالون، الواحد إذا أراد أن يطلق لا يكتفي بأن يطلق مرة واحدة، يقول لزوجتي طلقتك ثلاث. فعقابا لهم، وهذه مصلحة، نقول طيب قلتم ثلاثا نمضيها عليكم ثلاثا حتى تتأدبوا ولا تقولوا هذا الكلام. طيب ونص القرآن الطلاق مرتان فإن كانكم بمعروف أو تنكيح بإحسان، والأدلة التي تقول أنه لا كان الطلاق الثلاث تعد فلقة واحدة. قالوا عمر تجاوز هذه النصوص ليؤدب الناس وللمصلحة. عجيب، هذا جهل مطلق غريب أيها الأخوة. أولا قول الله تعالى الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، نعم هذا بيان للطلاق السني، يعني إذا أردتم أن تطلقوا طلاقا لا يجعلكم تندمون ولا يجعلكم تقعون في حيث غير وتريدون أن ترجعوا فلا تستطيعون أن ترجعوا، بدكم المصلحة، ما يطلق الإنسان زوجته إلا أول طلقة واحدة بعدين يرجعها، كمان طلق كمان يطلق طلقة ثانية، بعدين لازم يعرف إنه ما بيجي له غير طلقة ثانية. طيب معنى ذلك أن من لم يفعل هذا بل شوف بعدين ومن يتق الله يجعل له مخرجا، أي من يتق الله فلا يطلق ثلاث طلقات مرة واحدة يجعل له مخرجا، يعني ومن لم يتق الله فطلق طلاقا بدعيا لن يجعل له مخرجا، أي أن الطلاق الثلاث تعد له كم؟ ثلاث. هذا معنى كلام الله عز وجل، أي ينصح، هذا أمر ترشادي ليس أمرا تكليفيا. يا أيها الأزواج لا تأخذنكم ثورة الغضب كلما أخذ، إذا أردتم أن تطلقوا طيب النحل والله بل شئ ماذا بالنظر عملها طلقة يجد أمامه مجالا للعودة يعود، كذلك إذا طلب أيضا يجد أمامه. احذروا أن تفعلوا غير هذا لأنكم إن طلقتم ثلاث طلقات في طلقة واحدة، نعم إن فعلتم ذلك فإنكم بهذا لن تجدوا مخرجا للعودة. واضح هذا الكلام؟ فهؤلاء لم يفقهوا معنى القول، هذا شيء. حديث عكس ذلك تماما، روى الشيخان عن عويمر العجلاني رجل اتهم زوجته بالزنا وجاء الى رسول الله، حديث طويل، فدله رسول الله على الملاعنة التي أنزل حكم الله في محكم كتابه. لسنا بصدد شرح الملاعنة بعد أن لاعن منها، ما بيعرف أن نتيجة الملاعنة التفريق الأبدي. لأول مرة جلس أمام رسول الله على ركبتيه وقال يا رسول الله كذبت عليها إن أمسكته هي طالق ثلاث. عويمر العجلاني طلق زوجته في مجلس رسول الله ثلاثا بكلمة واحدة، ولولا أن هذا كان جاريا معروفا في عصر رسول الله لما قال ذلك. أيضا حديث فاطمة التي قالت في سيدنا عمر: طلقني زوجي ألبسها فلم يجعل لي رسول الله نفقة ولا سكنى. تقول: إن زوجها أرسل إليها وهو قائد قل طلقتك ألبسها. كلمة ألبسها كناية عن ثلاث طلقات أوقعها رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث ركانة ابن زيد من رواية الشافعي سند آخر أسند، جاء يقول لرسول الله: يا رسول الله لقد طلقت زوجتي ألبسها، يعني قلت لها أنت طالق ألبسها وأنا الآن بدي رجعها. فقال له رسول الله مستحلفا: الله ما أردت إلا واحدة؟ يعني ليت يمين بالله أنك عندما قلت طلقتك ألبسها إنما كنت تريد طلقة واحدة. قال له: والله ما أردت إلا واحدة. فأرجعها له رسول الله واعتبرها. معنى ذلك لو أن ركانة قال له: لا والله يا سيدي ما دام أنت عم تستحلفني فأنا طلقت ألبسة وأنا أقصد بكلمة البتة ثلاثة، شو كان الذي يقضي؟ طيب إذا ما معنى حديث مسلم عن سيدنا عبد الله بن عباس: كان الطلاق على عهد رسول الله طلاق الثلاث واحدة، وكان ذلك في عهد أبي بكر وفضل من خلافة عمر. ثم قال عمر: إن الناس استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أنا، فمن استعجل أناة الله ألزمناه بها. فنعيش معنى دول حديثك. الجواب على ذلك نرجعه إلى الأسبوع القادم من أحيان الله عز وجل. على كل أعتقد أننا أخذنا ثلاثة أرباع الجواب وعرفنا مما ذكرناه في الأجوبة عن هذه الأمثلة أن عمر كان مثال التمسك بالمسألة بعقلاني وضمن قواعد. وبقية البحث إن شاء الله سنشرحها بتفصيل في الدرس القادم. الحمد لله رب العالمين.